لا لا موجود رواية لا. بينما يستحب المميت عند أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وسلم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في سقوط الأرش مع بقاء أصل الخيار، أي خيار العين، وقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن هناك موردين يسقط فيهما الأرش ويبقى أصل الخيار. المورد الأول ما إذا بيع المكيل أو الموزون بمثله، ثم تبين أن المبيع معيب، مثلا إذا اشترى شخص كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير، ثم اكتشف أن المبيع وهو الحنطة معيب، فلا إشكال أنه يثبت له خيار العيب، ولكن هل يثبت له الأرش بمعنى أنه لو بنى على عدم فسخ المعاملة فهل له أن يطالب البائع بالأرش، أي بعوض نقص القيمة، قيمة الكيلو من الحنطار؟ فقد ذكر الشيخ الأعظم قدس سره أن الأرش يسقط، وعلل السقوط السيد الإمام قدس سره كما نقلنا عنه في الدرس السابق بأن ثبوت الأرش مناف لأدلة حرمة الربا، وبيان ذلك في كلامه أنه في كل مورد يحرم الاشتراط يحرم المشترط، ولا يتصور أن يكون الاشتراط حراماً، وأما المشروط فهو في نفسه حلال، فلا بد أن نبحث في المقام. لو اشترط المشتري الأرش عند إيقاع المعاملة فهل الاشتراط حلال أم حرام؟ مثلا إذا قال المشتري للبائع اشتريت منك هذا الكيلو من الحنطة بكيلو من الشعير، ولكن بشرط لو تبين أن الحنطة معيبون فلي الأرش. فهل اشتراط الأرش حينئذ سائغ وحلال أم لا؟ فقد أفاد قدس سره أن الاشتراط حرام، والسر في ذلك أن مفاد أدلة حرمة الربا حرمة الزيادة، وأنه لا بد أن يكون بيع الموزون بمثله من دون شنو؟ زيادة. والزيادة يا شيخ إحسان كما تصدق على الزيادة العينية بأن يشتري كيلو مع تمرة بكيلو من الشعير، تصدق على الزيادة الحكمية. والشرط بنفسه زيادة حكمية، فكأن المعاوضة وقعت بين كيلو من الحنطة مع شرطين مقابل شنو؟ كيلو من الشعير. فاشتراط الأرش في نفسه حرام، لأنه موجب لصيرورة المعاملة ربوية.
نفس الاشتراط.
زين، وإذا كان يا سيدنا كمل كلامه، وإذا كان شرط الأرش حراما فهذا يكشف عرفا أن المشروط وهو الأرش أيضا شنو؟ حرام في نفسه. بمعنى أنه لو لم يشترط المشتري الأرش وباع كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير، ثم اكتشف المشتري أن الحنطة معيب، فإن إلزام البائع بدفع الأرش حرام، إذ ما دام اشتراط الأرش حراما إذن فالأصل أيضا شنو؟ حرام. إذ لا يعقل أن يكون اشتراط الأرش حراما لكن لو لم يشترط يلزم شنو؟ يلزم البائع بدفع الأرش، غير معقول التفكيك بينهما. عفوا، يقول زيادة، مجرد الاشتراط زيادة. ما اسمع؟ لغو. فإذا مو حرام خلاص بيكون شرطا نافذا، المؤمنون عند شروطه. ليش يصير لغو؟ ليش يصير لغو؟
حرام.
حرام يقول لأنه زيادة. ماكو زيادة؟
على مصداقيته.
الشرط ليس زيادة. لا ليس المقصود بالاشتراط المحرم هو اللافظ. اشتراط المحرم بمعنى أن يكون البائع شنو؟ ملزما بأداء، يعني الشرط الفعلي مو الشرط الإنشائي.
حتى شرط الأرش
ها فيصير زيادة. صار البائع ملزم بماذا؟ ملزم بالحنطة وملزم بالشرط مقابل شنو؟ ورجعته. إذا هو شرط فعلي رايح يصير ملزم لولا. ليش؟ إذا هو مو حرام يصير فعلي نافذ. المؤمنون عند شروطين. ما يصير حالة وسط. يا حرام يشمل هو المؤمنون عند شروطين فيكون فعلي. يعني لا يشملها المؤمنون عند شروطين. ليش؟ لدليل المانع صح لو لا؟ انا ابحث في هالبحث الاخر انا قاعد ابحث فيه. اقول مقتضى اطلاق المؤمنون عند شروطهم ان هذا الشرط شنو؟ نافذ. لا يمنع من نفوذه الا حرمته. اذا ما تثبت الحرمه مقتضى اطلاق المؤمنون عند شروطهم نفوذه. ولا شنو المانع منه؟ اللغوية ذاك إذا شرط المستحيل. راجعوا كلام الشيخ في المكاسب. إذا تعلق الشرط بالمحال يصير لغو. لغو ما تعلق بالمحال.
لا
ما شنو؟
شرط برجوع الحجيج.
شرط برجوع الحجيج؟ يعني شنو الشرط برجوع؟
حتى عندنا شرط إنه هذا المعامل يكون نافذ إذا رجع الحجيج.
هذا الباب التعليق تعليق مبطل للعقود. هذا مو شرط هذا تعليق. التعليق مبطل للعقود.
لا بس المحال شرط المحال
شرط المحال لغوية لأنه لا يعقل تعلق الإرادة الجدية به. صل لا يعقل تعلق الإرادة الجدية بشرط المحال. أما إذا لم يكن محالا خب معقول تعلق الإرادة الجدية به. فشنو المانع من نفوذه لو لا حرمته؟ ثم انتم الان افترضوا ان هذا الشرط لغو. اي حال هذا ما يغير كلامه هو. لانه يقول الشرط مو نافذ له.
هو حصار.
لا هو يقول هذا الشرط لا ينفذ. سنتو قلتوا لاجل اللغويه ويقول لاجل الحرمه. بينما غيره يقول بشنو ان الشرط نافذ مثل سيدي الخوي. صار نافذ ما في اشكال.
نافذ
بمعنى يثبت الأكل. بلي بلي لا يعني ملزم. النتيجة وقوع التنافي بين دليل الأرش ودليل حرمة الرؤية. فإن دليل الأرش يقول متى تبين كون المبيع معيبا ثبت الأرش. وهذا مطلق لا فرق فيه بين أن يكون المبيع من الموزون أو من المكيل أو من غيرهم. ودليل حرمة الربا يقول إن إلزام البائع بدفع الأرش شنو؟ ربوي وحرام. سواء كان ذلك نعم سواء كان ذلك في هذا المورد أو في غيره. فيقع التنافي بين دليل حرمة الربا ودليل ثبوت الآخر. ودليل حرمة الربا مقدم لموافقته لإطلاق الكتاب أحل البيع وحرم الربا. والنتيجة في المقام أنه يسقط الأرش كما ذكر الشيخ الأعظم ويثبت للمشتري شنو؟ خيار الفاس من دون أرشين. هذا كلامه قدس سر. ويلاحظ عليه اولا لا نسلم حرمه الاشتراط في المقام وانه مشمول لدليل حرمه الربا. والسر في ذلك أن ظاهر عنوان الربا الزيادة على ما يستحق، فليس الربا هو كل زيادة، وإنما الزيادة على ما يستحق، الزيادة على الحق. ومتى يكون الشرط زيادة؟ إذا تعلق بما يزيد على الاستحقاق، حينئذ يكون الشرط زيادة ومصداقا شنو؟ للربا. بل بابين في مصادر الآن بين. فلذلك لا مانع من اشتراط، لا مانع من الاشتراط في موردين. المورد الأول ما ذكره السيد الصدر قدس سره في البنك اللاربوي، لو اشترط حفظ انخفاض القيمة كما لو أقرض شخصا 1000 دولار إلى سنة وهو بحسب خبرته يعرف أن الدولار بعد سنة تنخفض شنو؟ قيمته بمقدار شنو؟ بمقدار 5 دولار مثلا. فمن البداية قال أقرضك 1000 دولار بشرط 5 دولار ضمانا لانخفاض القيمة، فالاشتراط هنا لم يتعلق عرفان بزائد عما يستحق، وإنما يراه العرف اشتراطا لحفظ المالية لا للزيادة. أي أن أحسنتم، أي أن العرف هنا يرى أن مؤدى الشرط دفع الضرر لا تحصيل النافع، فليس مصداقا لقوله كل شرط جر نفعا فهو ربا.
نعم
وهو شكل قال السيد ذا المشاكل وافتى
بها. نعم
نعم أو علماء ما دي تقصدون على أي تحال السيد الخوئي والشيخ تبريزي والسيد الثاني يستشكلون في ذلك
كل مية زي حل مشاكل السوق هواية.
نعم الكلام نعم لا ما عندي شيء جديد، انا كلامات الاعلام ما عندي شيء جديد. انا اقول بانه الان إذا قال المولى بلي لا تبع المكيل والموزون متفاضلان، وارد في الرواية عنوان التفاضل، ما يفهمه العرف ومنهم العرف النجفي المظفري أن التفاضل بمعنى الزيادة على ما استحقه بالبيع أو عما استحقه بالقرض، مثلا أقرضه 100 هو يستحق بالقرض يستحق 100، فلو اشترط أزيد من 100 صار اشتراطا لزيادة عما استحقه بالقرض. فما استحقه بالقرض أو ما استحقه بالبيع لو اشترط زائدا على ما استحقه بأصل المعاملة هذا يصدق عليه عنوان الربا، هذا يصدق عليه عنوان التفاضل، هذا يصدق عليه عنوان نفعان.
أنا
أقول
بينما على
ذاك المبنى
ما
يبي ضرر. ما يخالف شيء.
لا 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 هذا على البدري كل شيء يسمى. السوق
بيضرب. أي خالف هذا ليست صحة الرأي.
استظهاركم
بما يحل من المشاكل.
استظهاركم من الأدلة.
صحة الرأي بأنه صناعي أو لا ما يحل مشاكل أو لا خلاص.
لا استظهاركم من نفس الأدلة أنا جبتها من الدليل.
قالي أن نفهم من الأدلة أن عنوان نفعان. شرط جر نفعا لا يشمل هذا، هذا ليس شرطا جر نفعا، هذا شرط دفع ضرران. نعم.
شنو؟ ثمن تايلندي ثمن عادي.
نعم.
تاخذ بإزاءه كيلوان ثمن إيراني.
نعم.
هذا حرام عن شرع الحرام، لكن العرف حامل على هذا، ما في زيادة على هذا.
نعم.
ما في زيادة على هذا الثاني اللي قاله.
بس اكو زيادة عينية بشوف بحث اخر بعد. هذا هو البحث، كيف بحث اخر؟ خلنا نجي للعرف. ايها العرف اما ترون زيادة عينية؟ يقولوا نعم زيادة مالية ماكو، بس اكو زيادة عينية. ما يخالف ما يخالف زيادة على ما استحقه إما بزيادة عينية أو بزيادة حكمية. خب بينا من الأول أن يزيد على ما يستحقه يا زيادة عينية يا زيادة شنو حكمية. العرف ما يراها زيادة عينية ده ما يراها مشكلة. أدري ما بي ما الآن إحنا مو محل خلاف ما بيننا هذا. وبالنتيجة تقولون في بعض الموارد إشكالكم أنه العرف يقول أن هذا زيادة شرع ما يرى، في بعض الموارد يقول العرف ماكو زيادة الشرع يرى أنه زيادة. هذا كلام صحيح في هذا المورد. شلون؟ خلوا الموارد الأخرى. نحن نقول في هذا المورد العرف يرى أنه لم يزد شيئا بل حفظ المالية. هذا الذي ما إليها وجه هنا يعني يا دليل حرمة يعني الربا يشمل يا لا
المبنى ما يضرر هذا المسكين.
نعم.
بعد 20 سنة تقام وبعد 20 سنة تخرج ماليته يعني الضرر هنا ما يصير مويز ما قلتم.
أقول
نفي الضرر منه بعد نفي الضرر.
أقول نفي الضرار بالضرار لأن في صحة إذا المعاملة
إيه. لا إذا قلنا أنه الشذب الاستظهار وحد ميت
زين
يمكن تعمل الاستظهار بقاعدة نفي الضرر.
أقول هذا نفي الضرر تجي في مسألة المهر.
إيه؟
تجي في مسألة
المهر مسألة السقاط عامة.
إيه؟ أما في مسألة الاشتراط أنه هذا الاشتراط إما ربوي أو غير ربوي، إذا قلتم بأنه ربوي لا يمكن رفعه بدليل لا ضرر.
ما يحتاج إلى
دلالة. أما إذا قلتم مو ربوي بعد ما نحتاج لدليل لا ضرر.
حتى نقدر نستدل على أنه شرط ضمني ولا
شون شرط؟ شرط ارتكازي يعني؟ ممكن بعضهم هكذا قال الشرط الارتكازي. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني ما لو اشترط على البائع الواجب عليه، هذا بعده الفقهاء. كما لو أقرضتك 100 ب100 واشترطت عليك أن تصلي صلاة الظهر وهي واجبة عليك، اشترطت عليك أن تصلي صلاة، أو اشترطت عليك إزالة النجاسة عن المسجد وهي واجبة عليك، فهل اشتراط ما هو واجب بالأصالة أيضا يعد زيادة مشمولة لأدلة حرمة الربا أم لا؟ وقد أفاد سيد الخوئي والشيخ الأستاذ والسيد الأستاذ أن هذا الشرط ليس شرطا ربويا، وإن كان ضمن القرض أو كان ضمن البيع، باع كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير واشترط عليه أن يصلي مثلا أو أن يزيل النجاسة عن المسجد، فاشتراط أداء ما هو الواجب ليس بحرامين. وبناء على ذلك إذن ليس مفاد أدلة حرم، هذا نقطة مناقشتنا للسيد، ليس مفاد أدلة حرمة الربا حرمة مطلق الاشتراط، بدعوى أن مطلق الاشتراط زيادة، وإنما ما هو المستفاد منها حرمة الاشتراط إذا عد زيادة عرفان، لأن مطلق الاشتراط شنو؟ زيادة. وقد ذكرنا موردين لا يعد الاشتراط فيهما شنو؟ زيادة عرفان.
في حالة الشك والزيادة
في حال شنو؟
لا بد أن نقطع بأنه زائد،
لا الشك في حال الشك كافي، لأنه شك في الحرمة يكون مجرا للبراءة. وبناء على ذلك فلا مانع من الاشتراط في المقام، بأن يقول المشتري للبائع أشتري منك كيلو من حنطة بكيلو من شعير بشرطي أن تدفع الأرش لو تبين أنه معيب، فهذا ليس زيادة عرفة، لأنه لو تبين أنه معيب فقد حفظ شنو؟ فقد حفظ ماليته ما اشتراه مقابل ما خرج من كيسه وهو الكيلو من الشعير. نعم لو كان المشتري عالما بالعيب من الأول، فإن من كان عالما بالعيب وأقدم على المعاملة فلا خيار له من الأصل. فهنا لو كان عالما بالعيب واشترط دفع الأرش فإن ذلك يكون من باب اشتراط زيادة على ما استحقه بالمعاملة، لأنه بحسب المعاملة لا يستحق الأرش باعتبار أنه أقدم على المعاملة. نعم شيخنا شيخ حسين. نعم الداعي خوش هو الشيخ خالف المشهور، كلامكم كلام المشهور أنهما لا يجتمعان. المشهور يقولون إن تصرف في المبيع يتعين الأرش ويسقط الخيار، إن لم يتصرف في المبيع يتعين الخيار ولا أرش له. الشيخ الأعظم خالف المشهور، ومنهم أيضا السيد القوي خالف المشهور، أنه ابتداء هو مخير بين أن يأخذ الأرش أو يعمل الخيار. فنحن الآن بناء على هذا الرأي الذي خالف المشهور وقال يجتمع الأمران في مثل هذا الفرض، شيخ الأعظم قال لو كان المبيع موزونا بمثله يسقط الأرش ويتعين الخيار فلا يكون مخيرا بينهما. نعم له أن يشتري، لا مانع لو اشترط، لا مانع اشترط ما هو له، ولا يعد هذا اشتراطا للزيادة، اشترط ما هو له. هو مخير له خيار العيب وله الأرض ابتداء، هو مخير بينهما، هذا الرأي بعد له هذا وله هذا، هو مخير بينهما. فإذا لم يكن شرط الأرش حراما لم يكن إلزام البائع بدفع الأرش حراما، فمقتضى إطلاق دليل الأرش وجوب دفع الأرش. وحينئذ أصلا ما في تعارض بين دليل الأرش ودليل الربا أصلا، بل يكون دليل الأرش واردا على دليل حرمة الربا، لأن موضوع دليل حرمة الربا الزيادة، واشتراط الأرش ليس زيادة، فدليل ثبوت الأرش وارد على دليل حرمة الربا لأنه معارضون كما هو قال، قال بالمعارضة
عدم الضرر ونفع.
نعم لا عدم الضرر ليس نفع،
يعني ليس تقول جرى نفع
بلي. وبعدكم في كلام السيدة السيدة خلاص إذا استوجهتم مو بعد خلاص. نعم لا بما أن بناء على أن الأرش غرامة، أما إذا جزء من الثمن واضح الربا صلنا في مجال، إذا جزء من الثمن صن ربا الأرش من أصله مو الاشتراط هو ربا، صن الأرش ربا.
إذا غرامة ليش تصور شيء ما ربط بالمعامل أصلا، شيء خارج عن المعامل؟
لا يعني نقاشكم السيد حوين، يعني نقاشكم السيد، يعني هو السيد يقول اصلا انما يتصور زياده اذا ما كان جزء من الثمن، يعني لو كان الارش غرامه فاشتراطه سيكون زياده،
اذا كان جزء من الثمن
هذا المخرج انه هذا لا هذا زياده ولكن يستحقها، هذا المخرج صححته الارش
بلي، لانه ليس
اصلا هذا ليس زياده، مو زياده يستحق، ليس زياده معاملة شيء هذا شيء آخر ما ربط،
فصار زيادة على المعاملة.
بس إذا هو في نفس اليوم اللي باح حصل هدية هاي صار زيادة؟
لا لا زيادة بالمعاملة.
ما ربط بالمعاملة. غرامة شرعية الشارع غرمه.
هذا لو لم يشترط.
صحيح. يشترط النفس هو يجي قطرة.
لو لم يشترط مو صحيح؟ إذا اشترط اشترط غرامة خارجة عن إطار المعاملة صح لو لا؟ لأن المعاملة اقتضت المبادلة بين المالين فقط، هذه مجرد غرامة أوجبها الشارع لو تبين العيب. أنا عندما أشترط الغرامة فقد اشترطت أمرا خارجا عن المعاملة صح لو لا؟ بما أنني اشترطت أمرا خارجا عن المعاملة صار زيادة، لأن صار المبيع بالنتيجة عفوا صار البائع بالنتيجة مكلف بدفع المبيع ومكلف بأداء الشارع. إذا جزء الثمن رايح يصير كيلو الشعير أزياد، ما رايح يصير كيلو من الحنطة بكيلو من الشعير، ليش؟ لأن عندنا حنطة معيبة صح؟ زين مقابلها
كيلو شعير، شعير سالم
زين، فصار شنو؟ صارت المعاملة شنو؟ ربوية، فلازم نشيل شيء من كيلو الشعير حتى يصير تماثل بين الحنطة المعيبة وبين الشعير، يعني نقول كيلو من الحنطة معيبة مقابل ثلاثة أرباع كيلو من الشعير، وإلا إذا يصير حنطة معيبة مع كيلو من الشعير ونحن افترضنا أن الأرش جزء من القيمة، إذن رايح يصير كيلو في عفوا زيادة في طرف الثمن وهو كيلو من الشعير في البيع، في البيع في الاشتراط، يعني اشترط عليك أن تصلي صلاة الظهر الربوي، هذا احنا الآن كلامنا أولا في البيع، وما إلى معنى الأرش في القرض بعد، الأرش إنما يتصور في البيع بعد، في القرض ما إلى معنى الأرش، كلامنا في اشتراط الأرش في البيع هل هو شرط ربوي أم لا؟ وثانيا هذه المناقشة الأولى، على تقدير إطلاق دليل حرمة الربا، نفترض وياه أن دليل حرمة الربا شنو؟ مطلق يا شيخ حسان، ويشمل الاشتراط، لكن أي ملازمة بين أن يكون الاشتراط حرام إذن المشروط حرام، دع الملازمة. قال متى ما كان الاشتراط حراما إذن المشروط شنو؟ حرام. لكن لا منافاة بين أن يكون شرط ما هو الواجب حراما وبين لزوم العمل بما هو واجب. مثلا إذا قلت أقرضك 100 بـ100,000 وأشترط عليك أن تصلي صلاة الفجر، وقلنا بأن الاشتراط شنو؟ حرام. هل يعني هذا أن صلاة الفجر حرامون؟ لأن اشتراطها حرامون؟ لا ملازمة بين كون الشرط حراما وبين كون متعلقه حراما. فلنفترض في المقام أن اشتراط الأرش حرامون لأنه شنو؟ زيادة. فليكن. هذا لا يعني أن إلزام البائع بدفع الأرش في غير موارد الشرط بمقتضى إطلاق أدلة الأرش أن يكون شنو؟ حراما. شنو الملازمة بينه؟ نعم؟ ليش أكل المال بأدلة الأرش؟
باطل.
ليش أكل؟
كان باطل.
نفس الاشتراط حرام. هو النكتة في الحرمة أن الاشتراط زيادة، مو النكتة في الحرمة متعلق الاشتراط. لو كانت النكتة في الحرمة شيء يرتبط بمتعلق الاشتراط إذن هناك شنو؟ ملازمة. أما إذا كانت النكتة في الحرمة تتعلق بنفس الاشتراط حيث يراه أن نفس الاشتراط زيادة مع غمض النظر عن متعلقه، فليكن الاشتراط حرام لأنه زيادة، لكن متعلق الاشتراط ليس حراما ولا زيادة. اشتراط الأرش حرام، ولكن إلزام البائع بدفع الأرش في غير موارد الشرط بمقتضى إطلاق أدلة الأرش حلال، ماكو ملازمة بينهم.
لكن كل ارتكاب المحرم
مينا
في أخذ الأرش.
نعم. وثالثا الملاحظة الثالثة، هذه ملاحظة شيخنا الأستاذ في عدة موارد يذكرها. على تقدير التعارض بين دليل حرمة الربا ودليل الأرش بلحاظ أن النسبة بينهما عموم من وجه على فرض ذلك، بمعنى أن ما دل على حرمة الربا يشمل موارد بيع المعيب ويشمل موارد بيع الصحيح، وما دل على ثبوت الأرش يشمل موارد ما إذا كان المبيع من سلخ المكيل والموزون وما إذا لم يكون، فبينهما عموما من وجه. ولنفترض أن هناك تعارض بينهما كما يرى السيد قال يرجح دليل حرمة الربا على دليل الأرش لموافقته لإطلاق الكتاب، وهذا يبتني على أن قوله في الكتاب جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، أصلا كلمة الربا هل تشمل الربا المعاملي يعني الربا البيعي؟ هل الآية في نفسها إطلاق بحيث تكون مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر أم لا؟ فقد أفاد في مجمع البيان الجزء الثاني صفحة 206 شيخ الطبرسي، واستند إلى روايات أيضا، أن المنصرف من الآية حيث قالت وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا نظرها لما قالوه، يعني للربا الذي قالوه، والربا المتعارف في عصر الجاهلية في عصر نزول الآية هو الربا القرضي، فإن الرجل إذا حل دينه يعني الدائن جاء إلى غريمه وهو المدين وطالبه بدفع الدين، فيقول له المدين أمهلني وأزيدك، هذا مورد نزول الآية أمهلني وأزيدك، فقيل بأن هذا ربا، فقالوا أي فرق بينه وبين الزيادة في أصل البيع؟ فلو قال من الأصل لي، من الأصل أبيعك هذه الحنطة، زين، أبيعك هذه الحنطة التي تسوى في السوق 1000 تومان ب1500، من الأول قال لي هكذا، ألم يصح؟ فلماذا إذا باعني الحنطة ب1000 ثم حل وقت أداء الـ1000 وطلبت منه الإمهان وقال لي أخذ على الإمهان شنو 500، قلتم بأنه شنو ربا؟ وقالوا إنما البيع مثل الربا، أي البيع بزيادة مثل أخذ الزيادة مقابل الإمهال في الأداء، وأحل الله البيع وحرم الربا. فلا شمول في الآية من الأصل للربا المعاوضي، ويكفينا الشك في ذلك. إذن لا يصح ترجيح دليل حرمة الربا على دليل ثبوت الأرش بموافقته قولي أشنو للكتاب. ولكن قد يقال في دفع ذلك إن ظاهر معتبرة عمر بن يزيد بياع السابري شمول الآية للربا المعاوضي، حيث قال باب 40 من أبواب آداب التجارة الحديث الأول، قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك، إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، يعني إذا أبيعك شيء وأنت مضطر إلى أن تشتريه وأخذ عليك زيادة هذا يعتبر شنو ربا، أن بيع المضطر حرام وهو من الربا. فقال عليه السلام وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ أكو واحد يشتري مو مضطر؟ وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا إلا من ضرورة؟ يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، سبع واربح ولا تربي. قلت وما الربا؟ يعني وما الربا الذي في الآية بعد التي استشهد بها الإمام؟ قلت وما الربا؟ قال دراهم بدراهم مثلين بمثل، وحنطة بحنطة مثلين بمثل. فقد طبق عليه السلام آية الربا على الربا البيعي، وظاهر التطبيق أنه ليس من باب التنزيل بل هو من باب التطبيق، يعني أن بالربا البيعي من مصاديق الآية، لا أن الإمام نزله تعبدا منزلة الربا المحرم في الآية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سلمكم الله سيدنا، حفظكم الله.